إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه
إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفسدون في الأرض. كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن أن أخطر أو من أخطر آثار الطغاة ومن أكبر مصائبهم ليس سرقة ثروات الشعوب أو مجرد اضطهادهم أو تدمير إمكاناتهم البشرية بالقتل أو السجن أو التنكيل أو بطرق غير مباشرة كذلك عبر إهمال هذه القدرات البشرية وعدم تفعيلها، وإنما الأثر الأسوأ من هذا كله هو تحويل الفساد الذي هو قيمة سلبية للغاية إلى ثقافة لدى المؤسسات الحكومية وغيرها وتسلية هذا كله إلى المجتمع، بحيث لا يحتاج هذا الحاكم الظالم الفاسد إلى مباشرة السرقة والقتل وممارسة صور الفساد بنفسه. وهذا يدل على أن هدف هؤلاء الطواغيت كما قلنا عبر حكمهم ليس مجرد طلب الرخاء لأنفسهم، بل إن لديهم حقدا دفينا وكبيرا على المجتمع ورغبة جامحة في تدميره وتحويله إلى نماذج مشابهة للحاكم في الفساد، بحيث يتحول الفساد إلى آلية للعمل بديلة عن النظام والقانون. وبحيث أيضا إذا ذهب هذا الحاكم أو هذا الطاغية فإن حكمه يذهب، ولكن ثقافة فساده تبقى وتحتاج إلى مراحل إصلاح صعبة وطويلة. هذا مضمون ما ذكرناه في الحلقة السابقة، لكن إذا تأملنا بشكل أكبر نجد أن هناك أخطارا أيضا أخرى تواجه المجتمع إلى جانب هذا الخطر السابق، وهو جعل الفساد كثقافة موجودة وطبيعية، بل وربما في كثير من الحالات إيجابية في نظر المجتمع. لكن هناك أيضا مسائل خطيرة ناتجة عن آثار حكم الطغاة للمجتمع وتقبل المجتمع أو استسلام المجتمع لحكم الطغاة، وهذا طبعا للأسف الشديد وموجود في تاريخنا الإسلامي بشكل كبير، وهناك من قعد له وهناك من شرعن له وجعل هذا الظلم وهذا الفساد والإجرام دينا يدين به الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا الخطر الآخر الذي يضاف إلى الخطر السابق وهو جعل الفساد ثقافة يكمن في التلاعب بوعي ثقافة المجتمع وزرع جراح عميقة جدا في جسده لا يتعافى منها بسهولة إلا بما يشبه المعجزة لشدة تجذر هذا التشوه وهذا التخدير الحاصل لوعي المجتمع. هذا التلاعب بالوعي والثقافة يوجد على عدة أشكال وعدة صور، نذكر منها أولا زرع التفرقة بين أفراد المجتمع بعناوين متعددة، منها الطائفية الدينية، ومنها التفرقة القبلية أو التفرقة المناطقية أو التفرقة الفئوية وغيرها. والمرحلة التي تلي هذه التفرقة بين عناصر المجتمع وأفراده هي إيجاد القطيعة وخلق الصراع فيما بين هذه الفئات التي يتوقع الحاكم أنها ستحتاج إليه وإلى مساندته ودعمه للدفاع عن نفسها والهجوم على خصومها. ولا شك أن الاختلاف موجود كطبيعة في الخلق بشكل عام، لكن ليس كل اختلاف يوجب أن يوجد خلافا وصراعا. وقد يسعى الطغاة في هذا الجانب إذا لزم الأمر إلى تأسيس عناوين جديدة لم تكن موجودة من قبل، أو تضخيم عناوين في الواقع لا يمكن أن تعتبر عنوانا خاصا وجعلها خاصة بفئة من الناس بحيث تصبح مستقلة وعنوانا يواجه عناوين أخرى، أو أن يوجد الحاكم انشقاقات داخل العنوان الواحد لإيجاد عناوين متعددة، وبالتالي يتم تشتيت العنوان الأصلي ومن ثم يكون هناك صراع بين هذه العناوين. فعندنا على سبيل المثال، نحن نعلم جيدا أنه تزرع هناك ثقافة المناطقية كان يزرعها النظام السابق بشكل واضح جدا، وما يسمى مثلا بأصحاب مطلع وأصحاب منزل، وأنه هؤلاء مثلا زيدية وهؤلاء شافعية، هؤلاء سنة، هؤلاء شيعة، وكذلك عناوين الأحزاب، هذا إصلاحي، هذا مؤتمري، هذا كذا، هذا كذا. كل فئة يعني أو أفراد المجتمع مزقوا عبر إيجاد هذه أو التركيز في الواقع على هذه الاختلافات أو هذا التنوع. إضافة لذلك، نحن نجد أنه كانت هناك سياسات ما يسمى بتفريق الأحزاب على سبيل المثال، فنجد أن هناك أحزابا تنشأ وتؤسس من قبل نفس هؤلاء الطغاة والحكام، بل وأحيانا تلبس بلباس المعارضة لأهداف أخرى. ليس المكان هنا للذكر بالتفصيل أنه لماذا تجعل هذه الأحزاب وهي مؤسسة من قبل هؤلاء الطغاة وكأنها معارضة لهم وتسمى أحزاب معارضة مثلا، ولكن على أي حال هناك سعي لتفتيت المجتمع أكثر وأكثر وتقسيم المجتمع أكثر وأكثر. ولذلك أيضا وجدنا النظام السابق في الجانب القبلي مثلا يوجد المشاكل المستمرة دائما بين القبائل، بينما في الواقع واقع القبائل كلها التي تستند إلى أعراف وشرائع وأخلاق معينة واضحة عند الجميع لا يوجد بينها مشاكل حقيقية. ولذلك نجد أنه الكثير عندما ذهب الطغاة نجد الكثير من الخلافات ذابت ما بين أفراد المجتمع، ما بين القبائل، ما بين الكثير من الناس، نجد أنها كانت خلافات تغذى وتصطنع من أجل إيجاد التفرقة والتقسيم. ففي المجال السياسي، في المجال الاجتماعي يعني كالأحزاب قلنا، كذلك القبائل وغيرها، سعى هؤلاء الطغاة ويسعون دائما إلى إيجاد التفرقة والانشقاقات، وربما مثلا ينصبون مشايخ آخرين كي يفتتوا القبيلة الواحدة ويحصل صراع داخل القبيلة نفسها، يفتتون حتى الكيانات السياسية ويسعون إلى إيجاد صراعات داخلية فيما بينها، وهكذا يسعون إلى إيجاد التفرقة بين أفراد المجتمع بأي عنوان يكون. هذه التفرقة كما قلنا هي مقدمة لإيجاد الكراهية والقطيعة بين أفراد المجتمع، ولذلك نجد بوضوح أنه لم تكن التفرقة فقط تصل إلى حالة التنوع الكثير، وإنما ما بعد هذا التنوع وهذه التفرقة كانت دائما تحصل المعارك سواء على المستوى القبلي أو حتى على المستوى السياسي، النزاعات، المشاكل، القتل والعياذ بالله، وجميع أنواع المشاكل كانت تحصل بسبب إيجاد هذه التفرقة وهذه العناوين. ترى ما هو الذي يستفيده الحاكم في هذه الحالة أو الطاغية في هذه الحالة؟ ونحن نعلم أن زعيم النظام السابق عفاش كان يصر على مقولة أنه يرقص على رؤوس الثعابين، وفي الواقع أنه هو الثعبان الأكبر في الواقع، وهو الذي يلدغ أفراد المجتمع بهذه المخططات التي كان يحيكها هو ونظامه وأشباهه وأزلامه في المجتمع اليمني وأشباهه في المجتمعات الأخرى في الدول العربية والإسلامية، من يقومون بنفس هذه التحركات سنجدها سياسات متبعة لدى هؤلاء الطغاة وعملاء أمريكا وإسرائيل أينما ذهبنا، سياسات التفرقة والمناطقية والعصبية والفتنة، إيجاد الفتن بين أفراد المجتمع وبين أفراد الشعب الواحد. كان يقوم بهذه السياسة طبعا، أو غرض الطغاة بشكل عام في قيامهم بهذه السياسة هي إضعاف المجتمع الذي يريد في الأصل أن يتخلص من هذا الطغيان. هناك أفراد واعون في هذه مثلا القبائل وفي هذه المجتمعات وفي هذه الأحزاب مثلا لكن للأسف الشديد عندما تدخل هذه الأحزاب أو هذه القبائل أو فئات المجتمع عندما تدخل في صراع داخلي بينها، فإنها تنشغل تماما عن هذا الطاغية ولم تعد لتطالب بحقوقها، وإنما بدلا من ذلك كل منا يريد أن ينتقم من الآخر، كل فئة تريد أن تنتقم من أختها. فإذا ينشغلون عن الحاكم، هذا أول هدف يحصل عليه أو أول نتيجة وفائدة يحصل عليها هذا الطاغية، وهي الانشغال عن ظلمه الذي يشمل الجميع. الظلم هذا يشمل الجميع، يشمل جميع فئات المجتمع. الخدمات والبنية التحتية السيئة مثلا والرديئة هي تشمل جميع فئات المجتمع بأحزابهم كلها، بقبائلهم كلها، بمناطقهم كلها. الجميع يعاني من ظلم هذا الطاغية، لكن الجميع مشغول بعضه ببعض. لذلك هذه إحدى النتائج التي يهتم الطغاة بإيجادها ويحصلون عليها عبر التفرقة وإيجاد الكراهية بين أفراد المجتمع. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم المفسدون في الأرض، وحديثنا هو حول الطغاة وأساليبهم وسياساتهم وآثار سياساتهم وحكمهم على المجتمع الذي يتقبل طغيانهم. وأنا عندما أقول هنا يتقبل، أقصد أن المجتمع وصل إلى حالة من التخاذل بحيث أنه يرضى من داخله، يعني سلوكيا ونفسيا يتقبل بحكم هؤلاء الطغاة. يعني يمكن أنه يحصل أحيانا أن بعض المجتمعات قد يحكمها بعض الطغاة، ولكنها في الواقع دائما في حالة مستمرة في مقاومة هذا الطغيان وهذا الإجرام الذي يرتكب في حق المجتمع. عندما تكون هناك حالة مقاومة مستمرة، مقاومة ليست فقط بالسلاح وإنما مقاومة ثقافية، يعني حفاظ المجتمع على قيمه وأخلاقه بشكل مستمر، يفشل مخططات الطغاة حتى وإن كانوا على كرسي الحكم. لكن طبعا مع مرور المدة الطويلة لعله هناك يعني يحصل فتور لدى المجتمع ويبدأ بالرضوخ لسياسات هؤلاء الحكام. فنحن هنا عندما نتحدث عن أنه هناك حاكم طاغية يحكم مجتمعا، نريد أن نركز على أنه إذا كان هذا المجتمع يرضخ ويستسلم لسياسات هذا الطاغية فهنا الطامة الكبرى. ولكن قد يحصل هناك أن بعض الطغاة يحكمون، ولكن دائما هناك مقاومة ثقافية ونفسية لسياسات هؤلاء الطغاة، بحيث أنه متى ما تخلص المجتمع من هذا الطاغية وذهب فإنه لا توجد آثار جانبية لحكمه وطغيانه على المجتمع. كنا تحدثنا كذلك قبل الفاصل أعزائي المستمعين بأن إحدى السياسات المتبعة لهؤلاء الطغاة هي أنهم يقومون بالتفرقة بين أبناء المجتمع، وبالتالي تحصل هناك عداوات ونزاعات يغذيها الحاكم بنفسه، إما بشكل مباشر أو غير مباشر وبعناوين متنوعة ومختلفة، وإيجاد الفتن. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. وأعتقد أن هذا الحديث حديث جميل جدا، يعني يعطي تصورا جميلا، يعني كما يقال أن هذا طبعا هو استعارة مكنية، تشبيه في الواقع للفتنة كالشخص النائم وليست كالشخص غير الموجود الذي يوجد، وإنما هي فتنة نائمة. لأن هذا يعني عندما نقول أن الفتنة نائمة معناه أن الاختلاف بين البشر شيء طبيعي وموجود، وبواعث الفتنة يأتي هذا الحاكم الطاغية ويشعلها ويوقد نارها ويلهب نارها لكي يشعل الفتنة بين أبناء المجتمع ويوقظ حالة الفتنة. فالاختلاف موجود في ألوان الناس وأشكالهم ولهجاتهم ومناطقهم وأفكارهم وتوجهاتهم، لكن عندما تتحول هذه التوجهات إلى فتنة عبر التعصب لها، عبر كراهية غيرها، عبر عدم التسامح مع غيرها، عبر عدم التعايش مع غيرها، هنا تحصل الفتنة، وهنا ما يريده الحاكم الطاغية من أبناء المجتمع، فيوقظ مثلا العنصرية مثلا لدى بعض أبناء المجتمع بشكل غير مباشر، بحيث مثلا يرون أنفسهم هم الأفضل والقيمة المطلقة، بحيث أنه كل من ينتمي إليهم فهو أحسن الناس وخير الناس حتى ولو ظلم، ما يسمى بالعصبية الجاهلية، ويرفضون كل من لم يكن من أفرادي أو من ينتمي من لا ينتمي إليهم يرفضونه ويرونه شخصا ليس كفؤا. وهكذا تنمو العصبية الطائفية، وهذا الذي يريده الحاكم والطاغية من إشعال هذه الفتن. وكما قلنا أنه يحصل على عدة نتائج، من أولها كما قلنا أنه ينشغل الناس عن ظلمه وجوره وينشغلون بمشاكلهم الخاصة بعد أن يضخم لهم بأن الفئة الفلانية التي تخالفهم الرأي هي أخطر عليهم من هذا الحاكم. وواقع الحال أنه ليس كذلك، الجميع واقع تحت ظلم هذا الحاكم المتجبر، وهو الخطر الأكبر على المجتمع وعلى هذا الشعب. إحدى النتائج المترتبة كذلك أيضا على هذه التفرقة التي يوجدها الحاكم في المجتمع هي ما ذكره الله سبحانه وتعالى كذلك في حق فرعون الذي حكم مصر. فرعون حاكم مصر قام بنفس العملية، أنه كان في الواقع يفرق بين أبناء الشعب المصري، وطبعا كان أيضا موجودا ضمن سكان مصر اليهود كذلك أو بني إسرائيل كذلك كانوا موجودين من ضمن هؤلاء السكان. هو أيضا كما قال سبحانه وتعالى وجعل أهلها شيعا، يعني جعلهم فرقا، ولم يقل جعل أهلها شيعة، وإنما شيع يعني أنه عدة فرق كل فرقة تتعصب لجهة معينة. ثم ذكر سبحانه وتعالى قوله يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الله سبحانه وتعالى هنا ذكر في هذه الآية العديد من الفوائد المهمة. هنا ما نريد أن نتطرق إليه هي قوله سبحانه وتعالى يستضعف طائفة منهم، عندما يفرق الحاكم بين أبناء الشعب الواحد الذين يعيشون في رقعة جغرافية واحدة، هم شاءوا أم أبوا يعيشون معا كجيران، ويعني يقومون في يعني يذهبون إلى نفس السوق ويتحركون في نفس الأماكن، فهم متعايشون معا شاءوا أم أبوا، ولذلك ينبغي لهم أن يكون عندهم فكرة أنه كيف ينبغي أن يعيشوا وأن يتسامحوا. لكن الحاكم الظالم الطاغية لا يعجبه حالة الاستقرار في المجتمع، لأن إذا استقر المجتمع قلنا يتوجه الناس إلى المطالبة بحقوقهم التي يريدونها منه. أضف لذلك وهو العامل الثاني هو أن هذا الحاكم الطاغية في حالة أنه فرق بين أبناء المجتمع، ومن ثم جعل بينهم حالة القطيعة، ومن ثم جعل بينهم حالة الكراهية وحالة التنازع والصراع، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن ينفرد بأي فئة من فئات المجتمع. كمثال في الآية القرآنية الكريمة أنه بني إسرائيل الذين كانوا يدينون بدين التوحيد، بسبب أن فرعون استخدم سياسة التفرقة داخل المجتمع استطاع أن يستفرد تماما ببني إسرائيل ويجعلهم فئة منبوذة داخل المجتمع، ويجعل كل فئة من فئات المجتمع تهتم بشأنها الخاص وأن لا تتعاطف معهم رغم ما يرتكبه من جرائم بشعة جدا في حقهم، وهي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح الأطفال الصغار ويبقي على النساء ويذلهم في هذه الحالة، والناس لا يتفاعلون مع بني إسرائيل، والسبب هذه التفرقة التي أوجدها. ونحن نلاحظ الآن في واقعنا الحالي وفراعنة عصرنا الحالي أمريكا وإسرائيل وآل سعود آل زايد هؤلاء وأذيالهم ومن دار في فلكهم، نجد أنهم يتبعون نفس السياسات، يفرقون بين أبناء المجتمع الواحد، وإذا استطاعوا أن يفرقوا أكثر فإنهم يقومون بالتفرقة أكثر، ويريدون أن يقسموا اليمن إلى ستة أقاليم، وبعدين ستة الأقاليم تقسم إلى ما أدري كم إقليم. هناك حديث حاليا كان هناك حديث حاليا عن تقسيم محافظة حضرموت كذلك إلى قسمين، قسم الصحراء مثلا وقسم الساحل أو القسم الخارجي، وهكذا. هذه طبيعة الطغاة، طبيعة التقسيم. لماذا يريدون أن يقسموا؟ يريدون أن يقسموا لإضعاف المجتمع. مثلا عندما يسعون لعزل المناطق الشمالية مثلا، أو كما حصل في قضية صعدة مثلا، الحروب الست على صعدة التي اعتذر عنها فيما بعد، يلقي هؤلاء بالشائعات والعمل الإعلامي الكبير بحيث يريدون أن يكرهوا أبناء المجتمع اليمني كله، أن يكرههم في أبناء منطقة صعدة ومحافظة صعدة بالذات، ويلقون بالتهم أنه هؤلاء مثلا دينهم دين آخر، أنهم روافض، أنهم مجوس، أنهم 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 أنهم. لماذا هذه التفرقة؟ الجميع يعلم أننا جميعا مسلمون، وصعدة مليئة بالمساجد، ويعني يعرفون أهلها دين الإسلام مثل ما غيرهم يعرف دين الإسلام، والجميع يعرف أنهم مسلمون. لكن بث هذه الشائعات وإيجاد التفرقة وتلقينها للناس كان الهدف منه هو أنه إذا أردنا الهجوم عليهم، إذا أردنا استضعافهم، إذا أردنا قتلهم، إذا أردنا أن نرتكب المجازر البشعة في حقهم، فإنه ينبغي لنا أولا أن نسلبهم هذا التعاطف الموجود الذي قد نحتمل أنه مثلا موجود في قلوب أبناء الشعب اليمني، فلا تحصل هناك اعتراضات وضجيج ومنع لنا من القيام بمخططاتنا، هكذا يفكرون. فإذا من أحد الأهداف التي يريدها الطغاة أو يحلم بها الطغاة بسبب التفرقة أو الناتجة عن التفرقة، هي أنه إذا استهدفوا فئة معينة من فئات المجتمع فإن بقية فئات المجتمع لن تتأثر، لأنه أصبح بينها وبين بقية الفئات حالة من العزلة، حالة من المقاطعة بينهم والبين. طبعا من ثم إذا رأى الحاكم أنه منزعج من الفئة الأخرى التي كان يقنعها بأن الفئة المستهدفة سابقا فئة مارقة، فئة ليست جيدة، فئة مضرة بالمجتمع، فئة ضد المجتمع، بل ويحشد أفراد المجتمع ضد هذه الفئة ظنا من الفئات الأخرى أنه من مصلحتها أن تنتصر على هذه الفئة، وإذا بهذا الحاكم في اليوم التالي في الدفعة التالية إذا رأى أنه سيزعجه تحرك الفئات التي كانت في يوم من الأيام معه، أو رأى أنه من المصلحة أن يزيلهم من طريقه، فإنه أيضا سيستهدفهم بسهولة، لأنه إن عزلت أيضا الفئات الأخرى عن هذه الفئة، فعندما يوجد الحاكم في المجتمع هذه التقسيمات ويعزل كل واحد منها عن الآخر، فإن النتيجة الحتمية ستكون الاستهداف السهل للجميع عبر هذه التفرقة. وكما قال المثل البريطاني فرق تسد، هذه السياسة ما زالوا يستخدمونها إلى يومنا هذا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى برنامجكم المفسدون في الأرض، وما زلنا نتحدث عن آثار حكم الطغاة وقبول المجتمعات لهذا الحكم وخطورة هذا القبول على المجتمع على المدى الطويل، وليس فقط على المدى القصير المقتصر على نهب الثروات أو سفك دماء بعض الأشخاص. أعزائي المستمعين، كذلك من الأساليب التي يتخذها الطغاة من أجل السيطرة على شعوبهم وتدميرها كما قلنا حقدا منهم على هذه الشعوب، هي أن هؤلاء الطغاة يعمدون إلى قتل كل عوامل الوعي في ذهن شعوبهم عبر عدة مسائل، من إحداها اغتيال الشخصيات الفكرية والثقافية والدينية التي لها كاريزما أو لها تأثير ولها جاذبية تؤثر عبرها في وعي الشعوب وتجذبهم نحو الصواب. وهذا الاغتيال قد يكون للشخص وقد يكون أحيانا لشخصيته، وعندما نقول للشخص يعني بدنيا، تصفية جسدية كما يقال، وشخصيته يعني أنه لا يصفى بدنيا، ولكن هناك تشويه لسمعته، هناك كذب عليه، هناك تدليس عليه، على أي حال هناك تشويه لصورته، بحيث أيضا يحصل نفس الأثر للتصفية الجسدية وهو قطع علاقة الناس به. وقد يكون كذلك الاثنتين معا، إذا كان هذا الشخصية شخصية مؤثرة جدا فإنهم لا يكتفون بالتصفية الجسدية، وإنما بعد التصفية الجسدية أو خلالها أو قبلها يسعون إلى تشويه سمعته وشخصيته وصفاته وأخلاقه. وكذلك أيضا من الأشياء التي يقومون بها لتغيير الوعي هو تسطيح عملية التعليم، إما بالفساد أو بنشر المناهج المغلوطة أو بغير ذلك أيضا، وأيضا عبر نشر الثقافات الفاسدة والأفكار الضحلة، وهذا وغيره من الأساليب هو ما ينتج الفساد الإداري والمؤسساتي الذي تحدثنا عنه، وينتج ما هو أكثر. طبعا تغيير ثقافة المجتمع بهذا الشكل السيء يحتاج إلى عدة عوامل، منها طول مدة الحكم بحيث تترسخ الثقافات المغلوطة ويصبح الجهل المركب حاكما على فكر المجتمع وثقافته. ولنا أن نقف هنا في قضية اغتيال الشخصيات التي تريد الوعي للشعب والمجتمع. هناك شخصيات في المجتمعات عادة ما تقوم بخدمات جليلة للمجتمع، ويمكن أن نقسم هذه الشخصيات إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو تلك الشخصيات التي تقدم خدمات آنية لا تؤثر كثيرا في وعي الشعوب، مثلا مثل الأطباء والمهندسين، وهؤلاء يقدمون خدمات جليلة جدا للمجتمع، ولكن هذه الخدمات هي محدودة في مجالها. وطبعا لا ينكر أهميتها أبدا، من غير الأطباء كيف يمكن أن يعيش المجتمع؟ وكذلك كل أصحاب المهن مهما صغرت مهنهم أو كبرت، كلها تقدم خدمات للمجتمع لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا. لكن هناك أيضا شخصيات تقدم خدمة للمجتمع من نوع آخر. هذه الخدمة للمجتمع هي زيادة وعيه وثقافته، هي تعريفه بالطريق الصحيح لكي يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يمكن أن يستغل من قبل الطغاة. ولذلك الطغاة لا يجدون كثيرا مشكلة مثلا مع فئات المجتمع الخدمية يعني، ولكنهم يجدون مشكلة كبيرة مع هذه الفئة وهي المصلحون داخل مجتمعاتهم، ولذلك يسعون إلى تصفيتهم. ونحن في هذه الفترة وردت علينا بعض الحقائق التي تتعلق بقضية الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي رحمة الله تخشاه، وعرفنا ما قام به النظام السابق من جريمة ليس فقط في حق الشهيد إبراهيم الحمدي وليس فقط في حق أسرته، وإنما في حق المجتمع والشعب اليمني كاملا. هذه القضية ليست فقط قضية نهب ثروات، وليست قضية فقط استغلال للشعوب، وإنما في الواقع تغيير لمصير شعب كامل، وتغيير لوعيه وثقافته، وتلاعب بوعيه وثقافته عبر اغتيال هذه الشخصيات. وطبعا بلا شك أنه كان كذلك مما كانت تحقد به الحكومة على المصلحين، أيضا ما قاموا به من الحروب الكبيرة جدا على مجموعة من المستضعفين، على رأسهم الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، رغم أنه لم يكن لا حركة إرهابية ولم يكن مهددا لمصالح المجتمع، وإنما كان ينشر الوعي في المجتمع. هذا ما كان يخاف منه الطغاة، وهذا ما يقلقهم ويقض مضاجعهم كثيرا. لذلك سعوا مباشرة إلى القيام بالهجوم والحملات الشديدة عليه، وتحريك ألوية كاملة من الدولة لكي تذهب لتصفية هذا الفكر الذي أيقظ الشعب اليمني وعرفه بحقوقه مجددا بعد أن كانت مستلبة لسنوات، مستلبة ليس فقط ماديا وإنما مستلبة من وعي الشعب اليمني. يعني لم يعد المواطن اليمني يعرف ما هي حقوقه بالضبط، ومن هو عدوه وضد من يتحرك. كل هذه المسائل كانت عناوين يتلاعب بها الحاكم، يحركها حسب مصالحه وحسب مصالح من يخدمهم من آل سعود ومن فوقهم كذلك. لكن عندما جاء الشهيد القائد استطاع أن يعيد للشعب بوصلته، وأن يعرف الناس من جديد بما ينبغي لهم وما هي حقوقهم ومن هو العدو الحقيقي وكيف يجب أن يتحركوا للحصول على حقوقهم. لذلك كان من أحد الهموم الكبيرة لدى الدولة هي تصفية مثل هذه الشخصيات العظيمة جدا. وفعلا كما أن الحاكم الطاغي له آثار سلبية تأتي كذلك أو تستمر كذلك ما بعد حكمه، هناك أيضا آثار إيجابية عظيمة جدا للشخص الذي يوعي المجتمع حتى ولو استشهد وقتل، بل إن استشهاده وقتله في الواقع يعتبر انطلاقة جديدة ووقودا جديدا لحركة المجتمع. وعلى رأس هذه الانطلاقات وهذه الحركات هي حركة يعني داخل الإسلام، هي حركة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي من ثورته انطلقت كل الثورات، ومن تحرره انطلق كل التحرر داخل الإسلام، لتكذيب مقولة أن الإسلام يقبل بحكم الطغاة وأنه يجب علينا أن نتولى هؤلاء الطغاة. كان الإمام الحسين عليه السلام صرخة مدوية، وما زالت تلك الصرخة مدوية إلى يومنا هذا، وهو الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم المسلمون في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد جيشنا ورجالنا الشعبية وهم أصحاب العمليات البطولية، وأن يحفظهم ويحفظ جميع أفراد شعبنا اليمني من كل شر وسوء، وأن يعجل بزوال هؤلاء الظلمة، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض.
المفسدون في الأرض من إخراج
زكريا الهاتف.